الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اقتفى أثاره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد افتتحنا في اللقاء الأخير كتاب الصلاة من صحيح الترغيب والترهيب، وعرفنا معنى الصلاة في لغة العرب ومن أين اشتقت هذه الكلمة. رأينا أقوالا كثيرة لأهل العلم، وأقواها كما بيناه أنها مشتقة من الفعل صلى بمعنى دعا، وإنما سميت هذه العبادة بالصلاة التي هي بمعنى الدعاء لأنها حوت نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فالصلاة لا تخلو من بدايتها إلى نهايتها من هذين أو من هاتين العبادتين، إما أن تسأل الله تعالى خيرا وأن يقيك شرا، أو تثني عليه بأفعالك بالركوع والسجود وبأقوالك بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وبينا كيف شرع الله سبحانه وتعالى هذه الصلاة، فكانت في أول الأمر ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي على أقوال كثير من السلف، ثم فرضت 5 صلوات في اليوم والليلة، ليلة الإسراء والمعراج، حيث اختار الله تعالى لهذه العبادة أشرف زمان تلك الليلة المباركة وأشرف مكان عند سدرة المنتهى، فهي فرضت دون وساطة لا كسائر العبادات التي فرضت بوساطة. وبعد ذلك لما شرعت في ليلة الإسراء والمعراج قلنا شرعت ركعتين ركعتين، إلا المغرب 3 ركعات، ثم زيد بعد ذلك في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، يعني زيد في الثنائية صارت رباعية ولم يزل في الصبح لأن مبناها على القرآن الكريم كثرة القراءة، لذلك سماها الله تعالى في القرآن وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، بين أيضا معناها في الاصطلاح الشرعي، وذكرنا صورا ومشاهد عظيمة في بيان منزلتها ومرتبتها. باقي الترغيب فيها سيأتي إن شاء الله معنا في الأحاديث القابلة إن شاء الله. ثم شرعنا في أول باب من هذه الأبواب، وهو لأن الأبواب كثيرة، 40 بابا تضمنت 87 و500 حديث، فباب الأول حوى أحاديث كثيرة، وهو الباب قوله الترغيب في الأذان وما جاء في فضله، الترغيب في الأذان وما جاء في فضله. فشرعنا في بيان معنى الأذان وأنه بمعنى الإعلان، لأن الإذن هو العلم، فعلته بإذنه، فعلته بإذنه أي فعلته بعلمه، وأنت إذا استأذنت فإنك تعلمه بحضورك، أو إيش معناها الاستئذان، تعلمه بأخذ شيء، تستأذنه في أخذ شيء تعلمه بأنك ستأخذه، هذا إيش معناها الإذن. ولما كان أشرف آلة للعلم هي السمع سميت أذن، أشرف آلة للعلم هي السمع للعلم، لأن مبناها لأن الإنسان يحصل العلم بسمعه أكثر من أي شيء آخر، فسميت هذه آلة السمع سميت بالأذن. رأينا حكمه، قلنا أن إنه فرض كفاية على أهل كل بلدة، لابد أهل كل قرية أن يؤذن فيهم، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عصم دماء القرى بالأذان، وكان يغير عليهم إذا لم يسمع أذانا كما في الصحيحين عن أنس بن مالك، وسيأتي معنا هذا الحديث. وأما إذا صلى المنفرد، إذا صلى الرجل منفردا أو مع جماعة في سفر أو في بيت أو غير ذلك، فإن كانوا قد سمعوا النداء فيستحب لهم التأذين مرة أخرى مستحب، أما إذا لم يسمعوا الأذان فيجب عليهم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. استدلنا على ذلك بحديث مالك بن الحويرث، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما عندما أرادوا أن يذهبوا إلى أهلهم، قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكما أكبركما، الأمر للوجوب هذا هو الأصل. وفي حديث المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فتشهد، وفي رواية فأذن ثم أقم الصلاة ثم كبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، فإن لم يكن معك قرآن فسبح الله واحمده وهلله وكبره، هذا كله رأيناه. وقبل الشروع في الحديث الأول كذلك من الفوائد المهمات التي ينبغي التعرض لها أيضا أن الأذان شرع في العام الأول من الهجرة النبوية في العام الأول من الهجرة النبوية وطال أي لم يشرع بمجرد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كما يذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فإنه طال يعني حتى كثر الناس واحتاجوا إلى أن يؤذن فيهم شرع الأذان بعد ذلك كما في الصحيحين يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين حين قدم المسلمون المدينة كانوا يجتمعوا فيتحينون الصلاة ما معنى يتحينون يقدرون حينها الحين هو الوقت فيتحينون أي يقدرون وقتها تخيل أنت يجتمعوا يبدأ يعسوا في الشمس متى صارت في كبد السماء متى صار ذي كل شيء مثله متى صار ذي كل شيء مثله هذا هو يجتمعون ويتحينون قال وليس ينادي بها أحد ما عندناش نداء وظل هذا وقتا كما يقول العلماء مشى على هذا زمن قال فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم هلما نتخذ ناقوسا من نواقيس النصارى ومنهم من قال فلنتخذ قرنا بوق ينفخ فيه كقرن اليهود فبعد ذلك توافقت رؤيا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري كل منهما رأى رؤيا فرأى كل منهما أن رجلا يعلمهم الأذان في المنام يعلمهم الأذان فجاء عبد الله بن زيد بن عبد ربه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه فأمر النبي حينها عليه الصلاة والسلام بلالا رضي الله عنه بأن يؤذن في الناس لأنه أندى صوتا فعندئذ قال عمر بن الخطاب وأنا رأيت مثل ذلك ما منعك 20 يوم عمر بن الخطاب كما في الصحيحين رأى هذه الرؤيا 20 يوما وكتمها فعندئذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر ما منعك أن تحدثني بذلك قال استحييت فالشاهد أن توافقت الرؤيا في الأذان فشرع يذكر السيوطي رحمه الله تعالى في الخصائص الصغرى له الخصائص هذه الأمة أو خصائص الأنبياء لأن الخصائص نوعان كان خصائص الأنبياء أو 3 أنواع كان خصائص الأمة شفنا احنا في دروس طهارة خاصية من خصائص الأمة وهي الغرة والتحجيل قلنا الغرة والتحجيل من خصائص الأمة كاين من خصائص الأنبياء جميعهم لهم خصائص تصل إلى 14 خاصية تصل لا تأكل الأرض أجسادهم لا يورثون تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم لهم خصائص هذه المرتبة الثانية خصائص الأمة خصائص الأنبياء خصائص محمد صلى الله عليه وسلم خصائص النبي دون غيره لا حديث أحلت لي فضلت على الأنبياء بـ5 وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلى غير ذلك هذه الخصائص خصائص السيوط الصغرى يذكر فيها أن الأذان الشرعي الذي هو بصوت بهذه الألفاظ إنما هو من خصائص هذه الأمة لا يعلم أنه شرع الأذان لليهود ولا للنصارى فهذا من فضل الله على هذه الأمة أنه شرع لهم لأن الأذان كما يذكر القرطبي رحمه الله في المفهم مو القرطبي المفسر إنما هو القرطبي صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم يذكر وهو يتحدث عن الأذان أن الأذان على قلة ألفاظه شو شحال ألفاظه قليلة فقد حوى أصول الدين كلها فبدأ بتوحيد بتكبير الله الدال على وحدانيته ووجوده وخلقه وتدبيره الله أكبر ثم ثنى بتوحيده إذن الله أكبر تضمنت الربوبية ولا إله أشهد أن لا إله إلا الله تضمنت توحيد الألوهية الأول الربوبية الثانية الألوهية ثم أشهد أن محمد رسول الله تضمن الشهادة بالنبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا فيه الإيمان بالرسل وبعدها طبعا هنا يكفي غير تثبت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فأنت تثبت كل شيء أخبرك به فتثبت الذي يؤمن بالرسول يؤمن بكتابه لذلك ترى في كثير من الآيات مثلا يقول الذين آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر ما يذكرش الكتب الكتاب لا يشير. لماذا؟ لأن الإيمان بالرسالة يقتضي الإيمان بالكتاب. الرسول يأتي برسالة بكتاب غالبا. ثم ذكر نادى بحي على الصلاة المتضمن الأحكام العملية أنه لا بد أن يكون العبد عبدا والرب ربا. هذه لابد الإنسان يعلمها غير يزيد كنصب قلها له شخص ما يسمعش. أنت عبد وهناك رب، أنت مأمور وهناك آمر، أنت مخلوق وهناك خالق، فلا بد من طاعته. حي على الصلاة أي تعالوا أقبلوا إلى أن تتصلوا بهذا الإله الذي خلقكم. ثم حي على الفلاح، الفلاح هو الفوز في الدارين، السعادة الأبدية الصرمانية. هذا وش معنى الفلاح؟ وتضمن حي على الفلاح إثبات المعاد، إثبات المعاد، إثبات اليوم الآخر، وهو الفارق بين المؤمن والكافر. ثم عاد إلى التكبير توكيدا والشهادة ختم بها، لأن مبدأ الحياة ونهايتها هو توحيد الله. أول شيء يؤمر به الإنسان هو أن يوحد ربه، وآخر شيء يختم به حياته من قال لا إله إلا الله داخل الجنة. لذلك الأذان على قلة ألفاظه حوى أصول الدين جميعها. هذه هي الفائدة التي أردنا أن نتطرق إليها. أول حديث من أحاديث الترغيب في الأذان وما جاء في فضله. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قال: رواه البخاري ومسلم. أعيد: قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، والنداء هو الأذان. ولذلك يعبر في القرآن الكريم عن الأذان بالنداء: إذا نودي للصلاة، إذا أذن، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فلذلك النداء هو الأذان. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، سيأتي الترغيب في الصف الأول في أبواب خاصة، فلا نأتي الآن على تفصيل ما في فضل الصف الأول من أحاديث ونصوص كثيرة. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا. الاستهام، ويجوز تقول الإسهام، هو الاقتراع. الاستهام أو تقول الاقتراع أو الإقراع، والإسهام أيضا. ما معنى الاستهام؟ هي إجراء القرعة. لماذا سمي إجراء القرعة استهاما؟ لأنهم قديما كانوا يكتبون أسماءهم في أسهم. سيأتي معنا إن شاء الله في مناسبة لاحقا بينوا أن الاستقسام بالأزلام أنواع. فهناك استقسام بالأزلام، مش ما تستقسام، القسم شو هو القسم؟ القسم شو القسم؟ القسم هو الحالف، والقسم هو الحظ. القسم هو الحظ والنصيب، كما يقول يجب القسم بين الزوجات. شو معنى القسم؟ أي إعطاء كل ذي حق حقه. مش معنى حصة والحظ تاع الشيء. فكانوا يطلبون حظهم، هذا يسموه استقسام بالأزلام. يأتون بأعواد يحطوها في مثل الجعبة، ثلاث أعواد يحطوها، نعم لا واحد فارغ نوتر. فهو إذا أراد أن يخرج في سفر أو صيد أو زواج أو نحو ذلك يقرع، وسمي قرعة لأنها يحدث اقتراع، دير صوت، قرع الأقدام، والقرعة الزجاج هذه احنا نسموها قرعة. لماذا؟ لأنها تحدث، إذا لمست أختها فإنها تحدث قرعا، وش معناتها؟ قرع الأذان. فكانوا يخلطون هذه الأسهم فتحدث قرعا في الأذن، فسميت قرعة. هاي سميت قرعة. الشاهد هو أنها سميت قرعة، يخلطون هذه الأزلام فتحدث صوتا فسمي اقتراعا. يجب الناعم ما يروح، لا ما يروح. إذا كان لا شيء في هذا العود فأنه يقرأ مرة ثانية. هذا استقسام بالأزلام هو كفر بالله سبحانه وتعالى. كان لا استقسام بماذا؟ بالأزلام ويريدون به الميسر القمار، يعني يلعب مع إنسان يحطوا 7 أعواد يحطهم ويخلطونها ويجبدوا اللي يخرج هو اللي يربح. فالشاهد القرعة من هذا القبيل، يعني أنهم كانوا يجعلون أسماءهم، يكتب اسمه هذا يكتب اسمه في عود هذا يكتب اسمه اللي يخرج هو اللي يربح. هذه القرعة هذه دون مقابل دون اعتقاد فاسد مباحة، القرعة مباحة جائزة بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. إذن فما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ينيط أمرا كالأذان بأمر محرم، فدل على أن القرعة جائزة طبعا إذا لم يكن فيها اعتقاد فاسد ولم يكن فيها مال مقابل، يعني تدخل في الميسر. ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى فساهم فكان من المدحضين في قصة يونس عليه السلام، لما أراد أن طبعا وفر من قومه غاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نقدر عليه مشي ما تنقدر ما لا نستطيع، هذا كفر، ظن أن لن نقدر معنا نقدر هنا نضيق، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يوسع، يقدر يضيق. فهو ظن لما فر من قومه ظن أن لن نقدر عليه لن نضيق عليه ولن نعاقبه، أراد الله أن يؤدب نبيه، فعندئذ حدث ما حدث له، اقترع ليركب في السفينة ثقلت، كل مرة يخرجه اسمه هم يحبونه ويحسنون الظن به، إنسان صالح يقول أنه سنعيد الكرة، مرة ثانية يخرج اسمه، مرة ثالثة يخرج اسمه، فألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم. وهنا بين قوسين من الشركيات التي انتشرت في دول الكفر وغزت بلادنا أنهم يضربون بيونس مثلا الشؤم حتى يقولوا جوناس يا يونس، ليحذر الإنسان أن يطلق مثل هذه الألفاظ، أولا طيارة ثانيا فيها سب لنبي، هي طيارة شرك، من ردته الطيارة فقد قارف الشرك، حديث ابن مسعود، زد فيها سب لنبي وإهانة له يونس، فيقولون عنه جوناس. لماذا؟ لأنه صار عندهم مثالا للشؤم، في كل مرة يخرج اسمه يمني اسمه فليحذر. فالشاهد فساهم فكان من المدحضين المغلوبين، غلب وهو الذي ألقي، شو أين الشاهد؟ ساهم. ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى في قصة مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، فقد اختلف زكريا وهو زوج خالة مريم زوج خالتها، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن غيرها، الخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن من هو أولى منها، اقترعوا كل طلب من أن يكفل زكريا، فوضعوا الأقلام في الماء فكل الأقلام بقيت طافت إلا قلم زكريا عليه السلام، غاصت إلا قلم زكريا عليه السلام طفى. فعندئذ اختار الله تعالى لأن يكون كفينا لمريم من زكريا، شاهد أن هذا أيضا اقتراع قرعة، والقرعة التي تجرى اليوم في كثير من الأمور كالحج ونحو ذلك جائز. وكان رسول الله كما في الصحيحين عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، شو العدل؟ كان يقرع بين نسائه، لا يأخذ به، مع أنه كان ميالا إلى عائشة لكنه كان يقرع، فأيها خرج اسمها فهي التي تذهب معه في السفر. كل هذا لنبين ما معنى لاستهموا، بمعنى لو علم الناس، لأن الناس جبلت على أنها تعمل إذا رأت الثواب، إنسان كي يشوف الثواب يشوفه بعينه أو يلمسه فإنه يحرص على العمل. أما الوعد مجرد الوعد، إلا من صدق بالغيب، إلا من قوي يقينه، إلا من استشعر نعمة الله عليه، هذا هو الذي يسارع في الأجر. أما مجرد هذا الوعد كما لسان حال أكثر الناس، ما هو؟ يقول لك ذرة هي النملة الحمراء، شيء ذرة، بزاف ناس يفسر لك الذرة، يقول القرآن اكتشف الذرة، دي روح لا يسهل عليك، لا طوم يعني التي لا ترى بالعين المجردة التي ترى بالمجهر، يقول تكلم عليها القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، يعني في ذلك الوقت كيف يخاطب الله قوما بشيء لا يعرفونه، أبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان وعمر الخطاب وأبو بكر الصالح والطالح، كيف يخاطبهم الله بشيء لا يعلمونه ولا يفقهونه؟ فهموا ما معنى الذرة، فالذرة النملة الحمراء الصغيرة يضرب بها المثل في التحقير، يضربوا مثال بالقطمير، يضربوا مثال بالنقير بالفتيل، يضربون مثال بالذرة، فهي شيء خردل، حبة خردل، حبة الخردل الصغيرة هذه شو تضرب بها مثل إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة لا يظلم، يعني مثال لقلة الشيء. فحال هؤلاء الناس ماذا يأخذون الذرة ويتركون الدرة، ويقول لسان حالهم ذرة منقودة خير من درة موعودة، ذرة منقودة تديها ضك، ذرة الآن تديها خير من درة موعودة. مش إذا حال أكثر الناس، يعني هو يدي القليل، الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة لا تساوي شيئا، مقدار ذرة ما تساويش، مقدار ذرة جناح بعوضة ما توصلوش، فكيف بك أيها الإنسان تأخذ تستعجل أخذ ذرة منقودة صح دكت الديار وتفرط في درة لويزا موعودة؟ العاقل لا يقولك أصبر وأخذ درة موعودة أفضل من أن أذهب تلك الدرة بهذه الذرة. فلما صار أكثر الناس لا يحمله على العمل إلا أن يشاهد الأجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يصور لو يعلم الناس ما في الأذان في الصف الأول ثم لم يجدوا حلا، اختلفوا أنا أؤذن أنا أؤذن أنا أؤذن نجري القرعة بينهما، يختلف الناس، لكن هذا خرج مخرج الترغيب، وإلا فإن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام قضت أنه لا يفتح الباب للناس، إنما يختار مؤذن أو مؤذنان كما فعل عليه الصلاة والسلام، فكان له مؤذنان غالبا عبد الله بن قيس هو ابن أم مكتوم وبلال بن رباح والثالث أبو محذورة أحيانا. فالسنة تدل على أن ما يجيش إنسان الآن علشان يقول هكذا، ما يجيش غدوة إنسان يقول مؤذن خليني أذن جيت قبلك للجامع أنت مريض، هذا مؤذن راتب بمعنى الدائم اختير من قبل سلطان المسجد أو سلطان الأعظم ما يهمنا. فلم يفتح الرسول عليه الصلاة والسلام باب القرعة، بل اختار مؤذنين هم الذين يقومون بأداء، لكن هو لسبيل التقريب، لو تعلمنا فيه ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا فيه عليه لاستهمتم. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أو فضل الأذان. قال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير يا أخوانا يطلق ويراد به معنيان في الشرع، حتى لا نخلط الأحاديث بعض البعض والأحكام تدخل بعضها في بعض. التهجير يطلق ويراد به معنيان، المعنى الأول هو السير وقت الهاجرة، والهاجرة إذا صارت الشمس في كبد السماء في الوسط منتصف النهار، وقت شو منتصف النهار؟ الشمس تشرق من المشرق لتذهب إلى المغرب، عندما تكون في كبد السماء في الوسط لا ظل لشيء، حاجة ما عندها ظل، هنا عندها مدة 10 دقائق وربع ساعة حسب الفصول، هذا الوقت يسمى الهاجرة، لا تحل الصلاة فيه، لا تحل الصلاة فيه. نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يصلي، نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن 3 أوقات أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حتى قال أبو قتادة إذا قام قائم الظاهرة كاش ظل، قام قائم الظاهرة والشمس ولا ظل للشيء، هذا معنى التهجير، هو السير وقت الهاجير أو وقت الهاجرة، كما تحب تقول الهاجير ولا الهاجرة، هذا الوقت يسموه هكذا. وهو ألا ترون أنه أول وقت الظهر، يعني غير يخلص الهاجر وش يجي، هي في كبد السماء تقعد وقت تتحرك تزول، الزوال هو الحركة، الزوال مو انعدام، انعدام الشيء زال يزول، لا، هنا زال يزول بمعنى تحرك. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أي لا تتحرك. فالشمس في كبد السماء تزول، هنا وقت الزوال وقت الحركة، بدأت تتحرك إلى جهة المغرب. هنا وقت الظهر نستطيع أن نقول، هذا أحد المعنيين للحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب في هذا الحديث بالتبكير لصلاة الظهر خاصة، بالتبكير لصلاة الظهر خاصة. لماذا؟ لأن النفوس تفر من الهجير. من ذا الذي يذهب إلى المسجد في أول وقت صلاة الظهر في أول وقتها؟ فالحر يكون شديدا، فهو لا يريد الخروج، يقول نبقى في الدار حتى يقرب وقت الصلاة ونخرج. فهو يرغب في التبكير، لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، ومعنى استبقوا مسابقة، يجرون، يجرون يعني إليه، تصيب الناس يجرون وش كاين راح يعجلوا لصلاة الظهر. هذا المعنى الأول، الهاجرة، التهجير مأخوذ من الهاجرة، وهذا سينبني عليه فقه في الدروس الجاية إن شاء الله. المعنى الثاني، التهجير هو التبكير، التهجير هو التبكير. وفي لسان العرب ذكر رحمه الله تعالى من أقوال العرب يهجرون بهجير الفجر، يهجرون بهجير الفجر أي يبكرون ببكور الفجر، غير يبان الفجر يبكروا. إذن هذا معنى ثاني. فما معنى إذن التهجير على هذا المعنى الثاني؟ شو ما معناه؟ التبكير لكل صلاة، التبكير لكل صلاة. لذلك يذكرون من آثار السلف التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي الدرداء، ورث الأنبياء بشرح حديث أبي الدرداء، أن أول السنن، أول سنة ماتت هي ترك البكور إلى المساجد، ترك التبكير إلى المساجد. قال أول سنة بدأت تموت من عند المسلمين، ترك التبكير إلى المساجد. فنعيد: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، كان يعرفوا الأجر، والله غير يديروا مسابقة. ما معنى التهجير؟ إما التبكير إلى وقت صلاة الظهر خاصة، هذا إذا فسرنا التهجير بالهاجرة، وإما يكون المعنى التبكير لكل صلاة. وبهذين المعنيين فسر العلماء هذا الحديث: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. قلت من المسائل العملية التي ستبنى على هذا، التي سوف نراها إن شاء الله تعالى مستقبلا، حديث معروف لدينا في الصحيحين: من أتى الجمعة في الساعة الأولى كان له كمثل بدنة كأنه قرب جمل ناقة. إمام مالك رحمه الله يذهب إلى أن أول ساعة هي أول وقت الظهر، وقت الهجير، هذا أول وقت. شفت المعنى كيش اختلف؟ وإحنا الذي نعرفه أول ساعة بعد شروق الشمس، أول ساعة بعد شروق الشمس، هذا هو التبكير المطلوب في الحديث، هذا الذي ماشى عليه أكثر العلماء. سيأتي تفصيله، مرتب تكون عندك معلومة إذا قريت مذهب الإمام مالك في المسألة، فتعلم أنه له ما يدل على قوله أن التهجير مأخوذ من الهاجرة وهو الذواب في أول وقت الهجير، هذا قول. قال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، أي لو كان مريضا، لو كان مريضا، لو كان عاجزا عن المشي، سيأتيها، سيأتي الصبح والعتمة يأتيهما حبوا. والعتمة المراد بها هنا في هذا الحديث هي صلاة العشاء، صلاة العشاء، لأن أثقل الصلاة على الناس هي صلاة الصبح وصلاة العشاء، يعني العشاء ينام عنها للنعاس، ينام والصبح لا يستيقظ لها. هذا إيش معنى أثقل صلاة على الناس؟ والعتمة قلت أعتم الشيء إذا أظلم، أعتم إذا أظلم. وقد يقول قائل: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا تغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم، يقولون العتمة ألا وهي العشاء، كانوا يشير إلى أنه كيف نستبدل مصطلحا جاء به القرآن من بعد صلاة العشاء، سماها القرآن العشاء، فكيف نستبدل لفظا بلفظ من ألفاظ الأعراب. الأعراب يسموها العتمة لأنهم كانوا يصلون عشاءهم إذا أعتموا، عندما يحلبون النوق ديالهم يجيبوها ويحلبوها فذاك الوقت يصلوا العشاء، فسموها العتمة، صلوها في الظلمة سموها العتمة. فلما عاش الصحابة مع الأعراب صار الصحابة أيضا يقولون صلاة العتمة، فقال عليه الصلاة والسلام لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فيقولون العتمة ألا وإنها العشاء. فيه نهي عن تسميتها بالعتمة، كيف نوفق بين النهي عن تسميتها بالعتمة وهذا الحديث الذي قال فيه ولو علموا ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حلوى. سهل، قولان لأهل العلم كلاهما قوي. القول الأول إن النهي للكراهة، هذا قوله العتمة دليل على أن نهيه عليه الصلاة والسلام عن تسميتها بالعتمة ليس محرما ولكنه مكروه، وهذا كلام صواب. يعني الإنسان كي يسمي العتمة العشاء العتمة يأثم؟ جاوب لا، يكره له ذلك، يكره له ذلك. كيف تستبدل لفظ القرآن مع لفظ الأعراب بلفظ الأعراب؟ إذن هذا قول كثير من أهل العلم قالوا يكره. والقول الثاني وهو أعجب، قالوا الجواب الثاني لأهل العلم ما هو؟ أنهم يسمون صلاة العشاء، أن الأعراب يسمون صلاة العشاء العتمة بدليل الحديث السابق ألا لا تغلبنكم الأعراب. الآن النبي عليه الصلاة والسلام مطلع على كلام العرب ولهجاتهم، أيها الأعراب، أيها الأعراب ماذا تسمون العشاء؟ العتمة. والمغرب؟ العشاء. بعض المناطق تسمي المغرب، علاش تصيب اخترت يقول لك العشاء الآخرة؟ علاش كاين عشاء أولى؟ نعم المغرب، المغرب يسمونه عشاء الأولى، يقول لك العشاء بعد العشاء، مش بعد العشاء، العشاء اللي هي العشاء تاعنا، لا المغرب، كانوا ياكلوه بعد المغرب، فهم؟ شوف كما تعرف تريد تاكل مر العشاء وترقد مشكلة، هذاك يجيك هذاك الديب تاع اللي خطر، تأسس كلام العرب. فالرسول عليه الصلاة والسلام هذا شوف مشان يكون فهم الواقع، يعرف كيش يتكلم لكل مقام مقال، فإذا به يعلم أن الأعراب يسمون العشاء العتمة والمغرب يسمونها عشاء، وبحكم أن كلمة العتمة قد انتشرت فيكم أيها الصحابة فلا شك أن أيضا المغرب تسميته بالعشاء انتشرت فيكم، يعني مشات التسمية. والحديث التشريع عام، لو سمع الناس قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في العشاء والصبح لأتوهما ولو حلوى، وش يفهموا؟ يفهمون من ذلك المغرب، فأراد أن يزيل اللبس فقال العتمة حتى يتأكدوا أنه ليس المغرب وإنما هو العشاء 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 الآخر. هاي العلة. إذن قال العلماء إنما سماها عتمة في هذا الحديث لئلا يظن السامعون أن المقصود، لو سماها العشاء أن المقصود بالعشاء هي المغرب، فأراد أن يسمي بتسمية لا لبس فيها، العتمة هي العشاء، وهذا قول أيضا وجيه رائع. إذن ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا الحديث الأول. وفي هذا الحديث الفضل الأول، ما هو الفضل الأول للأذان؟ أنه مما يتنافس عليه، أن الأذان مما يتنافس عليه ومما يغبط عليه، لأنه جزء من العلم، لأنه إحنا نعرف لا حسد إلا في اثنتين، علم ومال صالح لرجل صالح، لأن الأذان هذا علم إعلام بدخول وقت الصلاة، تعلم الناس بالوقت أو دخل، والدال على الخير كفاعله كما سيأتي معنا. في الحديث الثاني قال: وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال له يعني أبو سعيد قال لعبد الرحمن بن أبي صعصعة، عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مالك والبخاري والنسائي وابن ماجه وزاد: ولا حجر ولا شجر إلا شهد له. وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له. هذا الحديث الثاني من أحاديث الترغيب في الأذان وما جاء في فضله. حديث أبي سعيد الخدري حديث عظيم، وفيه فضل ثاني وهو أن المؤذن يشهد له كل شيء يوم القيامة، يشهد له كل شيء يوم القيامة. يقول: إني أراك تحب الغنم والبادية. هذا من كلام أبي سعيد الخدري لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. يعني لما قال أبو سعيد الخدري في آخر الحديث: سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقصد إذا أذنت، إذا أذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذا هو الذي سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي الجزء الذي فيه الترغيب في رفع الصوت بالأذان. لا إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك، لا، هذا موقوف على أبي سعيد الخدري، يعني من كلامه لعبد الرحمن أو لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. إني أراك تحب الغنم والبادية. وحب الغنم بركة، يعني الغنم فيها فضل، رعايتها فيها بركة، وملازمتها ورعيها يكسب الإنسان السكينة. لذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن البركة والسكينة في أهل الغنم، في أهل الغنم فيهم السكينة وفيهم البركة. واختار الله تعالى لجميع الأنبياء أن يرعوا الغنم. لماذا؟ لأن الغنم أنواع. شوف، كاين غنم صغيرة، كاين غنم متوسطة، كاين غنم كبيرة، كل واحدة عندها كيف ترعاها. كاين غنم شاردة زعبط ترياح في مكان، وكاين غنم هادئة، كاين غنم تظل، كاين غنم تقع، كاين غنم تمرض. فرعاية الإنسان، رعي الإنسان للغنم، يربي فيه رعاية الرعية، يتعود على ذلك من الصغر، يتعود على حب، على المسؤولية وعلى حب من يرعاه، يتعود على هذا، يتعود على المسؤولية، لأن علاش باله يقعد دائما، تعود باللي باله دائما مشغول بغيره. لذلك ترى هؤلاء أصحاب سكينة، أصحاب رحمة، أصحاب رحمة طبعا، الذين يرعوها حق رعاية. أما الذي لا يرعاها أصلا، عبش بيها، يعطي لها بلاستيك تأكل، باينة بله يعطي الشعب بلاستيك، أي والله باينة، إذا كان ما يتهلاش فيها وما عبش بيها، مرضت لما مرضت شوي طبع لها برد، هذا ما تأثرش فيه، يعني ده سكينة مسخر، السكينة للسكين. إني أراك تحب الغنم والبادية. بادية فيها خلوة، وإن كان نحن الأصل النهي عن البدو، عن البدو، من بدا جفا. الذي يعيش طبعا البادية، الذي يعيش وحده، يعيش وحدهم في مكان منعزلين عن الناس، مع الأغنام، مع الأبقار، مع هكذا، حيث الجهل، فهذا لا شك أنه سيبتعد عن المدنية، سيبتعد عن اللباقة، سيبتعد عن حسن الكلام، سيبتعد عن حسن المعاملة للناس. لذلك تجدون الأعراب أشد الناس جفاء، لا يحسنون الكلام، لا يحسنون، ما عندهمش لباقة في الكلام، معروف هذا عنهم. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد، لا، أهل المدن أهل القرى يحسنون الكلام. إذن ليس المقصود بالأعراب والبدو ما يطلقه الناس اليوم على أهل الأرياف. أهل الأرياف اليوم الذين يعيشون في القرى ليسوا من أهل البدو، ليسوا بدوا، البدو يعيشون وحدهم، فهذا يحدث فيهم الجفاء. فيقول أهل العلم نعم، نعم الخصلة أن يبدو الإنسان يروح يبدو في البدو، لكن بشرط يكون عنده علم، لديه علم. أما إن ابتعد عن العلم بسبب هذا البدو فلا يحل له ذلك، لا تجوز له. إذن البادية لأهل العلم، لأهلها، من كان فارا بدينه فارا بسنته له ذلك، لأنه لديه علم ويريد أن يعبد الله بذلك العلم. أما إنسان جاهل فلا، يجب عليه أن يعيش مع حيث العلم. فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء. هذه السنة من أهم السنن في الأذان، رفع الصوت، ولو كنت وحدك، ولو كنت في بادية في أرض قفر، فإنه يسن لك أن ترفع صوتك بالنداء. فباب أولى، باب أولى إذا لم تكن وحدك. بعض الناس لا يبذلون جهدا في رفع أصواتهم في الأذان، يعني لا يبذل جهدا، كأنه يعني هكذا دائرا فوق البلاء. فمن السنة رفع الصوت إذا كنت وحدك، فكيف إذا كنت مع غيرك؟ قال فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن. مدى أي غاية، مدى صوت المؤذن، أنت بذلت غايتك في رفع الصوت. هذا ايش معنى المدى؟ بذلت، لأنه هذا المدى فسره العلماء بمعنيين كلاهما صحيح. لا يسمع مدى صوتك أحد إلا شاهد لك. ما معنى مدى الصوت؟ مدى هو الغاية، غاية رفع صوتك. هل بذلت الغاية؟ الجواب نعم، فإن الشهادة ستصل إلى الغاية، سيشهد لك كل من بلغه الصوت. إذن ستكون الشهادة مثل المغفرة، يغفر له مدى صوته. ما معنى بذلت الغاية في رفع الصوت؟ نعم، فإن المغفرة تأتي إلى غايتها، أي تزيح عنك جميع الذنوب. باش تفهم الغاية بالغاية والمدى بالمدى، يغفر له مدى صوته. شو معناها؟ هل بذلت صوتك غاية صوتك عندما أذنت؟ نعم، فالمغفرة ستأتي إلى غايتها، أي ستغفر لك جميع الذنوب. المعنى الثاني الذي ذكره أهل العلم، هذا قاله الخطابي رحمه الله، قالك لو قدر أن يكون من مكانك إلى حيث بلغ صوتك، وين يوصل صوتك؟ كما يقول احنا مد البصر، وين ينتهي بصرك؟ وين ما تقدرش تزيد تشوف؟ مد صوتك، وين ينتهي صوتك؟ لو قدر أن كان بينك وبين مد صوتك ذنوب وخطايا لغفرت، لا غفرها الله. هذا معنى الحديث، قلت معنيان. هنا مسألة الشهادة، لو قدر أن يكون ما بينك وبين مد صوتك هذا الإنس والحجر والشجر والمدى، فإنهم سيشهدون لك يوم القيامة. رجاء نفسر الحديث بهذين. المعنى الأول يشهد له مدى صوته، إذا رفع مدى صوته، أي متى بذل الغاية في رفع الصوت تصله الشهادة غايتها، تكون الشهادة بلغت الغاية، أي لا يشد أحد سمعه. والمعنى الثاني مدى صوته، أي لو قدر أنه من مكانه الذي أذن فيه إلى حيث انتهى صوته كلها ذنوب لغفرت، كله شهود، ندى المكان كلهم سيشهدون له يوم القيامة. قال فإنه لا يسمع مدى صوتك، صوت المؤذن، جن ولا إنس ولا شيء. جن، إنس، شيء. الجن عند الإطلاق مقصود به الجن المعروفين، يقصد به الجن المعروفين، وسموا جنا لأنهم مخفيون عن الأعين. مادة جنن في اللغة معناها الخفاء والستر. ارجع لي معجم ابن فارس. مادة جيم نون نون وين تصيبها؟ أصل واحد يقول وين تجدها؟ فهي تدل على الخفاء والستر. فالجنين سمي جنينا لأنه مستور في بطن أمه، والمجنون مستور عقله، والجنة الأرض البستان مستور الأرض، جن الليل يستر الكون، والمجن هو الدرع لأنه يسترك من ويحميك من ضربات السيف. قس على هذا، على هذا حتى الملائكة جنة. الملائكة ترى بالأعين؟ لا. قال الله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. شو معنى الجنة هنا؟ الملائكة. سميت الملائكة جنة لماذا؟ لأنها لا تظهر، لا تظهر، اتفقنا؟ فهنا بهذا ترد على الأباطيل التي تنشر اليوم على صفحات الشبكة العنكبوتية، يقول فلان شاف الجن على صورته الحقيقية. أنت الآن أبطلت معنى الجن، معنى الكلمة أبطلتها. هما سموا جنا لأنهم لا يرون، لابد أن يتصور في صورة شيء حتى تراه، أما هكذا صورته الحقيقية لا تراه، فهذا من الكذب. لابد أن نجزم أن أحدا لا يمكن أن يرى الملائكة إلا من أذن له الرحمن، أن رسول كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته مرتين فقط. لا تستطيع أن ترى الملائكة كيف. إذن على هذا القول جن، حتى الملائكة تشهد جن ولا إنس. الإنس سموا إنسا لأنهم يبصرون، العكس عن الجن. إني آنست نارا، شو معناها؟ أبصرت نارا. لاحظ من خلال الواقع سمي الشيء جن، سموا جنا لأنهم لا يرون، والإنس سمي إنسا لأنهم يبصرون ويرون. فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء. تعميم بعد التخصيص، إنس ولا جن ولا شيء، فيدخل في كلمة شيء ما جاء ذكره في الأحاديث التي ذكرها المؤلف. شوف المؤلف وذكاؤه، يعني ذكر تلك الأحاديث ليدلك وشو معناها شيء. في حديث ابن خزيمة قال لا يسمع صوته شجر، أي شجرة، ولا مدر، مدر هو الطين اليابس، ولا حجر، حجرة صلبة، ولا جن ولا إنس إلا شهد له، كلهم يشهدون له يوم القيامة. في رواية ابن ماجه ولا حجر ولا شجر إلا شهد له. هذا من فقه المؤلف أنه ذكر هذه الروايات بمثابة التفسير لكلمة شيء، فهو تعميم بعد تخصيص. قال إنس جن بعد عمم. الشهادة هنا مبنى على الشهادة الحقيقية، يوم القيامة يشهدون، الشجر يتكلم، كما أن الله، هذه فضل فائدة يشهدون له، كما أن هناك، نسأل الله العافية السلامة، كما أن هناك أشياء يوم القيامة تشهد على العبد، تشهد عليهم جلودهم، تشهد عليهم أشياء كثيرة، تشهد عليهم بالسوء، فهناك أشياء تشهد لك بالحسنى، أشياء تشهد لك بالخير، فلان كان يكبر الله، كان يحمد الله، كان يوحد الله، كان يدعو الناس إلى الخير، هذا شيء عظيم، شهادة. يأتون يوم القيامة كلهم هؤلاء يشهدون، مد صوتك، كلهم يصدقونك فيما قلت أنك كنت على الخير. فالشهادة هي حقيقية يوم القيامة، يشهد الحجر غير ممتنع عقلها. عبك لو كما يقول ابن تيمية رحمه الله الأنبياء يأتون بمحارات العقول لا بمحالات العقول. يجي حاجة تحير فيها الله يبارك، صح ما تحير، لا تحيلها، مش محال، غير ممتنع عقلا أن يتكلم الجماد والحيوان، حتى الحيوان يشهد ولا شيء. قال عموم في سياق الشرط، ما يسمع إلا عموم في سياق الشرط يفيد النكرة، في سياق الشرط تفيد العموم، النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. فحتى الحيوان يشهد غير ممتنع عقل. البقرة تكلمت، فكما في صحيحين ركبها رجل فقالت ما لي هذا خلقت، في صحيح مسلم، في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم، إني لأعلم حجرا كان يسلم علي قبل ما يوحى إليه، كانت هناك إرهاصات تحضير، إني لأعلم حجرا كان يسلم علي، وكانت كان الحصى يسبح في يده عليه الصلاة والسلام. أين الإشكال؟ غير ممتنع عقلا. النار تتكلم، أكل بعضي بعضا، أكل، تقول ما لي يدخلوني إلا الجبارون، غير ممتنع عقلا. فالذي أنطق اليوم الحديد صار ينطق حديد ينطق جهاز شعلو يبدأ يتكلم، هذا إنسان دارها الله ما يديرها. فقلت الأنبياء لا تأتي بمحالات بمحارات، شيء تحارت والله يبارك صح عادي. فالإنسان توصل إلى مثل هذه الأشياء، فكيف خالق هذا الإنسان؟ وفائدة الشهادة إذن شو هي؟ يشهدون له بالخير وأنه كان على خير. والمقصود من الحديث لماذا ساقه المؤلف أن يرغب المؤذن المنفرد، يرغب المؤذن المنفرد إذا كان وحده أن يؤذن ويرفع صوته بالنداء فيشهد له كل من سمعه مد صوته. هذا ونكمل إن شاء الله تعالى شرح الأحاديث الباقية في اللقاء القابل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم.